يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في السابق في الجهة الثالثة حينما قال السيد الشهيد في مباحث الأصول السيد كاظم الحائري، قال في تحقيق الحال في فرض عدم تسانق الأصلين لنرى أنه هل يتساقط الأصل الطولي مع العرضيين كما ذهب إليه السيد الأستاذ الخوي أو لا، والصحيح هو التساقط، حيث أنه بعد فرض عدم الترخيص في المخالفة القطعية يقع التكاذب بين الأصل الطولي في هذا الطرف والأصل العرضي في الطرف الآخر، فلا محالة يتعارضان ويتساقطان. وذكر السيد الشهيد الصدر في مباحث الأصول السيد كاظم الحائري 5 وجوه تعرضنا لها في الدروس السابقة، وما كان في داعي أن السيد الشهيد يذكر هذه الوجوه على قد بها الطول والعرض، يعني ما إلى داعي، خاصة لأن القضية اللي هو السيد الشهيد نسب ذلك إلى المشهور. قال المشهور هو تساقط الأصلين العرضيين ووصول النوبة طوليا يعني في المرتبة المتأخرة إلى الأصل الطولي، فقال بأنه يجري الأصل الطولي عند المشهور بغير معارض. أقدم لهذا المثال التالي. فرضا أنه عندنا، يعني طبعا هذا المثال أتيت به من الحلقة الثالثة، لأنه أنا بدي كلام السيد الشهيد، لأنه أنا عم يعني إحنا حاطين قدامنا مباحث الأصول للسيد الشهيد، مش هيك؟ فبدك تجيب أنت كلام السيد الشهيد وأمثلته وكلامه لحتى تبقى في مدرستي. هلا بتقلي عم بقرأ عدة كتب منتهى الدراية كثيرا وغيره، صح، بس المتن هو هيدا، يعني عندك مباحث الأصول للسيد الحائري والحلقة الثالثة، هذا العمدي. السيد الشهيد قال لو كان عندنا إناءان، أنا كتبته هون، يقول لو كان عندنا إناءان، إناء الأول تجري فيه أصالة الطهارة فقط، هذا الإناء، الإناء الثاني مجرى لاستصحاب الطهارة وأصالتها معا، فإذا تساقطت أصالة الطهارة في الطرف الأول مع استصحاب الطهارة في الطرف الثاني نرجع إلى أصالة الطهارة في الطرف الثاني بغير معارض، مش هيك؟ هذا كلام مشهور علمائنا. السيد الشهيد، أول شيء السيد الخوي ثم السيد الشهيد، قال أن هذا الكلام غير صحيح وإنما تتساقط الأصول الثلاثة في وقت واحد. طيب أنا كتبت هون هذه الكلمة أنه من باب أنه ما في داعي يا سيدنا الشهيد تخلينا كم يوم على هذه الوجوه الخمسة شاك والجواب عليها. أنا كتبت الكلمة التالية، قلت والصحيح هو عدم جريان الأصل الطولي أي أصالة الطهارة في الطرف الثاني عرفا لما يراه جميع العقلاء من وجود علم إجمالي بالنجاسة بين الإناء الأول والإناء الثاني، مما يقف مانعا أمامنا من فهم جريان الأصل الطولي المؤمن في الطرف الثاني، وبتعبير آخر لا يمكن لمتشرع متدين واحد في العالم أن يشرب الإناء الثاني، ما ممكن. تعال نحط المثال اللي طرحه نفس السيد الشهيد في الحلقة الثالثة على بحثنا هذا وعرضها على العوام. شوف لك، بنعود نعيده. عندنا إناءان أحدهما متنجس، الإناء الأول مجرى لأصالة الطهارة فقط، شاك، والثاني مجرى لإصحاب الطهارة وأصالتها معا. طيب، قال السيد الشهيد: قال المشهور، أنا بالمرة الماضية يوم الجمعة قلت لكم الظاهر هذه مدرسة المحقق النقيني، عم طالب مدرسة المحقق النقيني هي، نعم هو بيقول هيك، ثم نرجع إلى أصالة هذا الأصل الطولي، بيقول هو أصالة الطهارة يعني أصل الطولي. فصحيح لأن نحن الشيخ ندرس المدارس، لذلك أنا قلت إنه هذه مدرسة النقيني، بس ما بدك لأنه ما قرأتها عنده ولا قرأتها امبارح. نقيني بيقول هيك. محل الشاهد شو هو؟ أنه يقول المحقق النقيني وغيره، ببالي كمان المحقق العراقي بيقول كمان هيك ببالي، لأنه إحنا الشيخ بنقرأ العالم كله فبيعلق شيء بالذهن. المحقق النقيني أكيد، العراقي على الظن القوي.
مولانا انت بتقول
بالمثال
مولانا
أصالة الطهارة بالأول تتعارض مع اصحاب الطهارة في الإناء الثاني،
لانه هو لانه انت بالاول المثال اللي كنت عم تحكينا فيه انه عدم الحرمة.
لا لا لا، هيداك شيء اخر.
خلص
هيدا خلص من ثمن.
اوكي،
فاذا حتى هيداك بصير كمان، فاذا تعارض، اذا تعارضت أصالة الطهارة في الإناء الاول مع الاصحاب سمع في الإناء الثاني، أحد الإناءين متنجس. طيب جب اليوم مليون إنسان متدين مؤمن، هل يشربون هذا الإناء الثاني لقولهم إنه والله تتساقط أصالة الطهارة في الأول لتعارضها مع أصحاب الطهارة في الثاني فتبقى أصالة الطهارة في الثاني فيشربون هذا الثاني؟
بس عفوا، هون في العلم بالجامع،
براو
عليك.
براو عليك. ولذلك أنا ما بحتمل، سمع الشيخ، أنا ما بحتمل في واحد بالعالم يشرب الإناء الثاني بذريعة أنه والله تتعارض أصالة الطهارة في الأول مع أصحاب الطهارة في الثاني فبنرجع لوين؟ لأصالة الطهارة في الثاني. ما بحتمل أنه يكون في عنا واحد بالعالم مؤمن متدين يشرب الإناء الثاني. طيب، أنت عارف أنه الأصول العملية هي نزلت إلى العرف، ويجب أن نفهم نحن، يجب أن نفهم الروايات بحسب الفهم العرفي، مش هيك؟ إذا كان الأمر هكذا، جب لي واحد من العرف المتدين يشرب الإناء الثاني، ما في. ولذلك نحن منقول بالانصراف، يعني أصالة الطهارة يعني الأصل الطولي في الثاني، في الطرف الثاني. ما حدا بيفهم بالعالم أنه يا ناس يا عالم فضلوا ارجعوا إلى أصالة الطهارة العقلية أو إلى قاعدة الطهارة الشرعية، ما حد بفهم هذه بالعالم.
هون الصحاب ساقط أصلا، ساقط الصحاب.
هل أنا معك الأصحاب في الطرف الثاني ساقط لتعارضه مع أصالة الطهارة في الإناء الأول، نحن عارفين، بس فيك ترجع أنت إلى الأصل الطولي؟ هذا الكلام. فأني أقول أن العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما يمنع من جريان هذا الأصل الطولي الذي يأتي في مرحلة متأخرة. لماذا؟ أني شو دليلي؟
أني دليلي كأنه لم يكن هذا الأصل الطولي.
لا لا، مش هيك، هني بيقولوا بعد تساقط أصالة الطهارة في الأول مع أصحاب الطهارة في الثاني، مش هيك، فقد مات، فقد مات، فتجري أصالة الطهارة في الثاني يعني الأصل الطولي بغير معارض. براو عليك. أنا أقول العلم الإجمالي، شو بتعمل بالعلم الإجمالي؟ أنا أقول العلم الإجمالي لا يزال قائما ولو في مرحلة الخيال الذهني، يعني في مرحلة الخيال أنت بتقول أنه يا أخي أحدهما متنجس بالنهاية، بتقول أحدهما متنجس. طيب، ولذلك يقول السيد الخوئي والسيد الشهيد بحق يقولان انه يسقط ايضا تسقط اصاله الطهاره يعني الاصل الطولي في الطرف الثاني
خلاف النقيمي.
نعم انتهينا من ذاك التنبيه
وانت موافق معه اكيد.
نعم التنبيه الثالث من تنبيهات العلم الاجمالي الشبهه غير المحصوره. المثال البارز للشبهه الغير محصوره شوفوا يا اخوان بدول الملاحظه التاليه فيك تقول الشبهه غير المحصوره شيخنا فيك تقول الشبهه غير المحصوره وفيك تقول باللغه العربيه ايضا الشبهه الغير محصوره بس لفرق بينهما اذا قلت الشبهه غير المحصوره فال هنا للتعريف غير صفة للشبهة غير المحصورة لأنها أضيفت إلى معرفة صارت غير معرفة فبصح أن تقول الشبهة غير المحصورة عرف شو؟ رأيت زيدا غير المؤمن رأيت زيدا المؤمن وزيدا غير المؤمن
تقول رأيت زيدا الغير المؤمن الغير مؤمن
لحظة بتقول رأيت زيدا المؤمنة ورأيت زيدا الغير مؤمن زيد الآخر أو رأيت عمرا الغير مؤمن وفيك تقول غير المؤمن بتصير طيب فإذا قلت الغير
ما في حرف المؤمن
الغير بتصير حرف موصول بمعنى الذي وليست حرف تعريف استفدت لي؟ يعني الذي هو غير مؤمن
ما بتزبط عرف اثنان بس الغير المؤمن
الغير المؤمن ما بتزبط ما بتصير فإما بتضيف ال إلى غير أو بتضيف ال إلى محصورة خلينا إذن نكمل البحث التنبيه الثالث من تنبيهات العلم الإجمالي الشبهة غير المحصورة والمثال البارز للشبهة الغير محصورة أنا عمدا حطيت الكيفيتين والمثال البارز للشبهة الغير محصورة هو سوق المسلمين هذا المثال البارز هنا يبرز السؤال التالي ما هو الوجه والسبب في إعطاء الشرع المقدس إذنا في الأكل والشرب من سوق المسلمين رغم علمنا بوجود بعض الناس لا يزكون الأنعام وقد يكون في السوق بعض الجبن مثلا كما في بعض الروايات قد تنجست بإنفحة الميتة إنفحة بكسر الهمزة الميتة مش الميتة الميتة مات ميتة جاهلية من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية رأيت هذه الميتة طيب هلأ إذن يبرز السؤال التالي ما هو الوجه وسبب في إعطاء الشرع المقدس إذنا في الأكل والشرب من سوق المسلمين رغم علمنا بوجود بعض الناس لا يزكون الأنعام بقر وكذا وقد يكون في السوق بعض الجبن مثلا كما في بعض الروايات قد تنجست بإنفحة الميتة فهنا كلمات لنمشي أول شيء نحن عندنا طبعا روايات في ذلك لنمشي بهذا البحث كلمة كلمة step by step طيب الأولى يجب أن يكون سوق المسلمين كبيرا إلى حد يضعف فيه احتمال إصابة النجس الواقعي شيك يجب أن يكون سوق المسلمين مش أنه سوق جبشيت يعني انه والله خمسة لحامين مثلا ما بتثبت
هي محددة بالروايات قديش كبيرة
لا عنا نحن مثلا في الكوفة وردت الروايات في الكوفة
كوفة كبيرة
في المدينة المنورة المدينة المنورة كبيرة كانت عاصمة الدولة الإسلامية لسنين إلى أن انتقل الإمام علي عليه صلوات الله بعد 35 للهجرة إلى الكوفة يعني بدك تقول لي 35 سنة هي العاصمة عاصمة الدولة الإسلامية 35 سنة مش مسألة هينة فالمدينة المنورة كانت كبيرة وفيها قصابين وفيها محلات كثيرة طيب ووردت أيضا في الكوفة طيب الكوفة هي العاصمة عاصمة بلاد الإسلام بدك تقول لي من سنة 35 للهجرة مش هيك؟ ومد إلى يومنا هذا الكوفة مدينة كبيرة. الكوفة مش مدينة عادية، مدينة كبيرة جدا. يعني لما إيران افتتحت هاجر الإيرانيون إلى الكوفة، ما معروف هذا ليش؟ إلى مرقد الإمام علي بن أبي طالب. على أي حال، فإذا يجب أن يكون سوق المسلمين كبيرا إلى حد يضعف فيه احتمال إصابة النجس الواقع، مش سوق صغير، سوق ضيعة. بالنجف، ما هي النجف والكوفة شيخ متلاصقان.
يلا
هو مش حيث
وين هيدي؟ لا لا شيخ، ما بدك
تجمع ضيع مرات تعمل
براو عليك تجمع ضيع. بدك تقول لي النبطية مدينة كبيرة، بتقول لي ايه بس بتقول لي جبشيت وحاروف.
كان يفرق مولانا بين، كان يفرق بين الكوفة وبين النجف، كان يفرق.
المهم خلص هذا كمل. هلا شيخ، هي النجف ناحية من نواحي الكوفة، اسمها ظهر الكوفة.
ظهر الكوفة.
يلا الثانية، من المعلوم أنه لا يمكن أن يرخصنا المولى تعالى بما هو قبيح بنظر العقلاء. هذه واضحة. لا يمكن أن يرخصنا المولى تعالى بما هو قبيح بنظر العقلاء. مش واضحة هذه؟ يعني ممكن الله تعالى يجي لك هول الإناء أحدهما متنجس، اشرب أحدهما رغم نجاسة أحدهما ورغم بقاء القبح الفعل في احدهما، ورغم بقاء مثلا بدل لي هلا يا اخي اللي ما فيش حرمه، رفع الله تعالى الحرمه بس لا يزال القبح موجودا، القبح فعلي مش معروف. لانه تعرف انت انه الاحكام تتبع المصالح والمفاسد في متعلقاتها. يعني ما ممكن انه ان يبقى القبح ويجي الله تعالى يقول لك انا رفعت الحرمه. القبح تام إلزامي، لك الله تعالى رفعت الحرمة. إيش معقول هذا تصير؟ المهم، من المعلوم أنه لا يمكن أن يرخصنا المولى تعالى بما هو قبيح بنظر العقلاء كأن تشرب المتنجسة. وعليكم السلام. بدي مي بس، مي بس. شكرا، أشرك الله. فإذا كانت بعض الموارد ليس الترخيص فيها قبيحا كما هو الحال في سوق المسلمين، فلا بأس بالترخيص الشرعي في كل الأطراف بالتوضيح الآتي. تبوا لي لا شوي. طيب، نحن سلمنا أنه لا يمكن أن يرخصنا المولى تعالى بما هو قبيح بنظر العقلاء. لا يمكن عقلا، عقلا لا يمكن أن يرخصنا المولى تعالى بما هو قبيح بنظر العقلاء. يعني مثلا هذا الإناء متنجس، وعند الباري تعالى بنظر الباري تعالى دم، شربه قبيح جدا، تام الملاك، تام الإلزام، فعلية الحرمة تامة. يجي الله تعالى يقول لك رغم أنه هذا الدم شربه حرام وفعلي وقبحه تام شرب. طيب يا رب شو يعني؟ هذا تناقض. يعني شرب؟ يا طب أنت يا رب ما بدي أقول تناقض، عفوا ما بدي أقول تناقض، بدي أقول خلاف الحكمة. هي خلاف الحكمة. يعني مش معقول الله تعالى يقول لك هذا قبيح تام القبح ملاكه تام
شرب.
تمام. يعني بدي لك أني ملزم، بدي أقول الملاك ملزم، سمع. رغم ذلك يجي الله تعالى يقول لك اشرب. هلا الله حر بدينه، بس أنا عم أقول خلاف الحكمة، مش هيك؟ طيب افرض أنه ضاع هذا الإناء المتنجس بين إناءين أو خمسة أو عشرة، أيضا خلاف الحكمة أن يرخصنا الباري تعالى. طب هيدي ممكن، هيدي بنقول نحن صح لحد هون، نحن مسلمين خلاف الحكمة. طيب لكن في سوق المسلمين، فرضنا ببيروت فيها مئات
القصابين بيروت مئات أدبب الدفع. هل يمكن الترخيص بكل المحلات؟ نقول نعم، ليس الترخيص في كل بيروت قبيحا، في كل محلات بيروت طالما المسلمون هم الغالبون على سوق بيروت نقول ليس قبيحا أن يرخصنا الباري تعالى مع علمنا، هو هذا الكلام، رغم علمنا القطعي بوجود بعض المحلات تبيع الميتة وتبيع الجبنة فرض المتنجس، مظبوط، لكن ليس قبيحا عقلائيا أن يرخصنا المولى تعالى في سوق المسلمين أنه تفضلوا كلوا واشربوا رغم علمكم القطعي بوجود لحم ميتي وجبن متنجسي ويمكن سندويشات متنجسي. هلا اللي واحد على 10 واحد على 100 قد ما كان، هلا واحد على 10 بس النسبة كبيرة، يعني قصدي واحد على 100 فرضنا، مش واحد على 10، لا ما معقول تصير قبيحة، فرضنا واحد على 100 الباري تعالى رخصنا. طبعا في روايات، مش في رواية واثنين فكر، يعني في روايات طيب أنا أقول فإذا كانت بعض الموارد ليس الترخيص فيها قبيحا كما هو الحال في سوق المسلمين، ليس الترخيص فيها قبيحا عقلائيا، فلا بأس بالترخيص الشرعي في كل الأطراف جميعا. بتقولي هذا قبيح؟ بقول لك لا، في كل الأطراف. بتروح على الشارع الحمراء تفضل كل، كل المناطق التي يغلب المسلمون عليها تفضل كل، ترجع الضاحية قطعا، على الغربية بدك تروح تفضل روح كل، كل المناطق التي يغلب المسلمون عليها تفضل كل. طيب بتقلي هذا ترخيص في كل الأطراف وهذا ترخيص القبيح؟ بقول لك لا، ليس قبيحا.
نعم،
براو عليك. النقطة الثالثة، لا شك في أنه ليس السبب في إعطاء هذا الإذن هو عدم القدرة على المخالفة القطعية. هذا رد على المحقق النعيمي، بيقول السبب في إعطاء هذا الإذن في سوق المسلمين هو عدم القدرة على المخالفة القطعية. طيب أنا بقول لك شغلي، طيب انتبه لي هون شوي. نحن عندنا إناءان، أحدهما متنجس، ونحن في مطار بيروت، إجا ابننا صغير صار يلعب بها القرنيتين، شربين فيها، واحد فرضنا بوزي هندوسي مثلا على القول بنجاسة الإنسان، ونحن نقول بطهارة الإنسان، على القول بطهارة الإنسان، على القول عفوا بنجاسة الإنسان، إجا هيدا الإنسان، أو ليش ندوق إحنا؟ يا أخي وقعت قطرة دم، ليش ندوق حالة بمثال لا يعجبنا؟ اللي وقعت قطرة دم، أما بهذا أو بذاك، إجا ابن صغير صار يلعب بالقنيتين وما عارفين أيدي وقعت فيها قطرة الدم، إجا هيدا الصين اللي قاعد حدنا مسك قنينة وراح فيها إلى الصين. طيب نحن راح نروح نلحقه إلى الصين وما بنعرف مين هو هيدا الصيني، وين بأي شارع بأي ضروبة في الصين، لن نلحقه، فهيدي باعتبار أنها قد فنيت. هل انتبه لي هون؟ هل يجوز لك أن تشرب هذه القنينة الباقية أمامك أم لا؟
لا
لا, لا يجوز. بتقول لي لماذا لا يجوز؟ طيب فرضا لا، لأن هن شبه نستصحب التنجيزة، لأن العلم الإجمالي كان سابقا بقول لك يا أخي ما مشكلة خلي يكون هون نستصحب التنجيزة، قلبها. اللي الكلمة التالية، اللي أول شيء ذهب الصيني بإحدى القنينتين ثم علمنا بنجاسة أحدهما، أم قال المحقق النائني وغيره، ما بعرف كم واحد لأننا نقرأها نحن بالكتب عادة، منتهى الدراية وصاحب الكفاية بنقرأها عادة، أم قالوا أها ما هو كان ذهاب الصيني بتلك القنينة إلى الصين قبل العلم الإجمالي، فجاء العلم الإجمالي، إجا شخص، وبتعرف أنت خبر الثقة عندنا في الموضوعات حجة، مش هيك؟ لآية النبأ. جاءنا خبر الثقة أن شيخنا بتعرف أنه وقع نقطة دم في إحدى القنينتين، القنينة ما بعرف إما قنينة الصين الذي ذهب إلى الصين، وأما هذه القنينة الباقية أمامنا نشرب منها أو لا؟ أنا عندي لا نشرب. قيل ليش ما بتشرب يا شيخنا؟ ما هيدي بمثابة الشك البدوي، ما هكذا قالوا؟ ما قالوا كرروها، ما بدل لي 20-30 مرة ولا 100 مرة، قالوا هذه بمثابة الشك البدوي، مظبوط؟ طيب انتبه لي اليوم شوي، انت عم بدل لي هذه بمثابة الشك البدوي.
الشك البدوي لا يعني.
أنا بجيب لك مليون متدين متشرع في العالم بقول لهم يا ناس يا عالم انتبهوا لي شوي، هيدا الصيني أخذ إحدى القنينتين، ثم جاءنا خبر ثقة أو يا خي بينة عادلة لحتى ما نوقع بإشكالات، جاءتنا بينة عادلة قالت يا شيخنا وقع قطرة دم في إحدى القنينتين، يعني كان العلم الإجمالي متأخرا عن فناء إحدى القنينتين. يا أيها المليون إنسان مؤمن متدين، أتشربونها من هذه القنينة الباقية أمامنا؟ إذا واحد بيشرب أعطيك اللي بدك إياه، ما في واحد بيشرب. طيب يا أخي ليش لا تجرون؟ أصال فرضنا حل وطهارة ونحو ذلك،
مطلقة بالحل.
براو عليك، لأنه في انصراف، ما حدا بيفهم من أصالة الحل انه بالحالات المقترنه بالعلم الاجمالي، ما حدا بيفهم من موثقة عمار بن موسى الصاباتي كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، ما حدا بيفهم منها الحالات المقترنه بالعلم الاجمالي، هناك انصراف الى حالات الشك البدوي وما هو بمثابه الشك البدوي يلي هي كسوق المسلمين، مش كمثال القنينتين اللتين أخذ الصيني وحداهما.
على هذا رأي شك البدو شو اسمه؟ النائني.
النائني.
إيه؟ أما السيد الشهيد ده بيقول أصحاب التنجيز.
السيد الشهيد في الحلقة الثالثة بشوف ميال كمان لهذا القول.
والله مين بيقول لك أنا أصحاب التنجيز؟
أنا بلاحظ أنا عند النائني بقرأها دائما. في الحلقة الثالثة أقرأها دائما.
صحاب التنجيز.
أظن عند سيد الخوي أقرأها كمان دائما. نستصحب تنجيز لأن العلم الإجمالي قبل يقول هني فناء أحد الطرفين. فنستصحب التنجيز أو مثلا لو علمنا
من بيكون بعد. لو. من بيكون بعد.
طب.
عن الإجمالي بعد الفناء بنقول شك بدو.
براو عليك. هكذا قيل. هكذا قيل. انتبهوا لي أنا شوي. الثالثة إذن من عود العيد الثالثة يا أخوان، لا شك في أنه ليس السبب في إعطاء هذا الإذن هو القدرة على المخالفة القطعية كما ادعى المحقق النائني، وذلك لأننا نقول بتنجيز العلم الإجمالي بنجاسة أحد إناءين إذا أخذوا أحدهما إلى مكان لا نذهب إليه عادة كالصين مثلا، وذلك لبقاء العلم الإجمالي منجزا في هكذا حالة ولو في عالم الخيال. هيد التفتولة. وكما لو اضطررنا إلى شرب أحد الإناءين لكون دوائنا مثلا فيه، فهنا أيضا لا يجوز أن نشرب الإناء الثاني عقلا
لكون
دوائنا مثلا فيه، فهنا أيضا لا يجوز أن نشرب الإناء الثاني عقلا حتى ولو كان العلم الإجمالي متأخرا عن الاضطرار. أنا في عندي إناءين، أحدهما متنجس شربت احدهما لاضطراري اليه لكون الدواء فيه شربت. يعني ما عارف، انتبه لي هون، هلا مضطر او ما مضطر، انا على اي حال شربت احدهما. بعد شويه جاءتني بينه عادله، شيخنا احد هذين اللي انت شربته وطهرته، اما هداك وقعت فيه قطره دم، واما هذا الاناء الباقي تشرب الباقي انت؟ مين بده يشرب الباقي؟ فيا مولانا يا حضرة المحقق النعيمي رحمك الله تعالى، وانت ان شاء الله ترانا في مجلسنا، لانه الواحد متى ما مات صارت ساعته الوجوديه اوسع مما نتوقع ونتصور، ما بصير في حدود لحدوده ولماهيته، فان شاء الله يكون يسمعنا. يلا هيدا من الاخطاء. بعد دقيقتين ثلاثة. النقطة الرابعة، أنا بدي تهتموا بالنقطة الثالثة الشيخ. النقطة الثالثة مهمة. يا لا تفكر أنت هذه النقطة هيني. طيب. النقطة حفظتوها؟ حفظتوها للثالثة؟ بتعيدها؟ بتعيدها؟ إذا 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 حفظتها مهمة يعني. بعدين. النقطة الرابعة. إذن لماذا شرع الله تعالى الترخيص في كل الأطراف في سوق المسلمين؟ ما هو السبب؟ عندنا احتمالات ثلاثة. إما يكون لضعف الاحتمال في كل طرف في كل محل محل، ضعف احتمال إصابة هذا اللحم الذي نشتريه ونأكله للنجس الواقعي، مش هيك؟
ما إذا كان احتمال قوي معناته خلص.
وإما أن يكون الباري تعالى قد رخصنا في كل سوق المسلمين للتسهيل على الناس، يعني لعدم إيقاع الناس في الحرج والضرر. أما لهالسبب الأول، شو هو؟ لضعف احتمال إصابة النجس الواقعي. الاحتمال الثاني شو هو؟ التسهيل على الناس، يعني لعدم إيقاع الناس في الحرج والضرر. طيب، والاحتمال الثالث لكلا السببين، يعني هذا جزء العلة وهذا جزء العلة، متمم سمع اجتمعا صاروا علة تامة، لذلك شرع الله تعالى لنا الترخيص لأن نشرب من كل، أن نأكل ونشرب من كل محل المحل في سوق المسلمين. تلاحظوا كلا هذين السببين في الروايتين التاليتين، نقرأهما بدقيقة لأنه انتهى الوقت، ونتابع إن شاء الله في الدرس اللاحق. السبب الأول موجود في بعض الروايات، روى الرواية أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه. هلا ما تناقش لي بوثاقة محمد بن خالد البرقي تجري لي والله كان ضعيفا في الحديث، هو ثقة في نفسه لكن ضعيف في الحديث، كان يروي المراسيل ويعتمد المراسيل وشغلات، يعني ما كان من الفقهاء يعني محمد بن خالد، مش مشكلة هذه، لكنه كان ثقة في نفسه. عن محمد بن سنان، هلا هو ضعيف عند بعضهم وهو ثقة عندي. عن أبي الجارود ضربت الرواية، هذا ببالي شو اسمه المنزل مش عارف شو، هذا بسموه السرحوب والشيطان البحر وأعمى وشغلات، خلص أبي الجارود ضعيف قطعا، يعني ما فيك تصححها، يعني فيك تصححها مثلا تقول لي والله محمد بن سنان عندي ثقة، ولا محمد بن خالد ثقة في نفسه، أبي الجارود خلص لا وجه، خلصنا. فإذا روايتهم ضعيفة ما مشكلة، لكن نص الرواية متقلي أبدا جاي يؤمن بنص الرواية كل علمائنا. طيب، قال سألت أبا جعفر عن الباقر عليه الصلاة والسلام على الجبن، وقلت له أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، مثل هذا ولد عمي شاف من ذاكها وقال عنها أنها طيبة، أنه والله أخبرني من رأى أنه يجعل فيها الميتة، فقال أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأراضين؟ تعليل عقلائي. أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأراضي؟ يعني معقول إذا علمت أنه ميتة فلا تأكل؟ طبيعي، وإن لم تعلم فاشتري وبع وكل. والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن، والله يقسم مرة ثانية ما أظن كلهم يسمون. هذه البربر وهذه السودان، هؤلاء كانوا بعدهم حديثي العهد بالإسلام. هذه البربر تعرف يعني عندك من ليبيا ورايح، وهذه السودان الحبشة أثيوبيا وهول أريتريا وكذا، هؤلاء كانوا يعني قريبي العهد، بدون حديثي العهد بالإسلام. يعني إذا صاروا سنة جاية على الإسلام وصاروا سنة ونص وسنتين ما بيعرفوا بعدون، عرفت شو؟ ما بيعرفوا. فقال هذه البربر وهذه السودان، مش استغفر الله إهاني بهذه الشعوب، أنا لا يجوز بالشرع، أنهم حديثوا عهدا بالإسلام بالتذكية، أنه هول رح يجوا يزكوا كلياتهم. الإمام مع ذلك قال كل من سوق المسلمين، في بعض الروايات التي يغلب عليها المسلمون. والحمد لله رب العالمين.